بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. سابعا، بيان ضرر الموضوعات على غير المحدثين، وأن الدواء لمعرفتها الرسوخ في الحديث. تكلمنا عن الموضوع في الحديث، وتكلمنا عن أثره وعن سوءه وعن الافتراء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن قلب الحقائق، ولا يجوز ولو خدمت فيه الشريعة الإسلامية، فلا يجوز أن نجعل أحاديث موضوعة ترغبنا في قراءة بعض السور مثلا كما حدث في بعض الموضوعات، ولا في أي شيء. لذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعتبر ذلك يعني كله كذبا على لسان صاحب الشريعة. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن المرتضى اليماني في كتابه إيثار الحق في خلال البحث عن كون معظم ابتداع المبتدعين من أهل الإسلام راجعا إلى هذين الأمرين الواضح بطلانهما، وهما الزيادة في الدين والنقص منه، ما نصه. ومن أنواع الزيادة في الدين الكذب فيه عمدا، وهذا الفن يضر من لم يكن من أئمة الحديث والسير والتواريخ، ولا يتوقف على نقدهم فيه، بحيث لا يفرق ما بين ما يتواتر عند أو يتواتر عند أهل التحقيق وبين ما يزوره غيرهم، وليس له دواء إلا إتقان هذا الفن والرسوخ فيه وعدم المعارضة لأهله بمجرد الدعاوى الفارغة، وهو علم صعب يحتاج إلى طول المدة ومعرفة علوم الحديث وعدم العجلة بالدعوة وإن كان جليا في معناه، فإن الرسوخ فيه بعيد عن حصول العلم الضروري بأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحوال السلف، بحيث يعلم دينهم بالضرورة مثل ما يعلم مذهب المعتزلة والأشعرية، وكذلك يطول البحث في علم الكلام ويعلم ما يختلفون فيه وما لا يختلفون فيه، وما يمكن القدح فيه من المنقولات المشهورة وما لا يمكن من غير تقليد، ولا أقل من معرفة مثل هذه علوم الحديث للحاكم في ذلك. وهذا عندي هو الفائدة العظمى في الرسوخ في علم الحديث، وليس الفائدة العظمى فيه معرفة أحاديث الأحكام في فروع الحلال والحرام كما يظن ذلك من يقتصر على قراءة بعض المختصرات في ذلك ويكتفي به في هذا العلم الجليل. ولأمر ما كان أئمة الحديث الراسخون أركان الإيمان في الثبوت عند الفتن والامتحان انتهى. نعلم من هذا أن الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى يبين لنا في هذه المقالة الرفيعة الشأن أن كثيرا من أصحاب العلوم على تعدد أنواعها ربما يتقنون أشياء كثيرة في علمهم، سواء كان ذلك في السير، في التاريخ، في الفقه، في العقيدة، في الملل والنحل، إلى غير ذلك. نحن كما نعرف هذه القواعد وكما نعرف هذه العلوم عند أصحابها، فلا بد لنا بعد ذلك أن يكون علمنا راسخا في علم الحديث حتى نستطيع أن نتكلم وأن نستدل لأقوالنا بحديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ننقل هذا الكلام إلى الآخرين، فإن صاحب الحجة والراسخ في الحديث يكون قويا في إيمانه، فعندما تحدث فتنة وعندما يحدث امتحان فلا بد أن يقوم هو ويدافع عن دين الله تبارك وتعالى. فإذا قيل له عن حديث يقول لا أعرفه، عند ذلك تكون النتيجة، وليس من العيب أن يقول لا أعرفه، لكن عندما يكون متصدرا للرد على أهل الفتن والأهواء وفي يوم الفتن وفي يوم الامتحان، ينبغي عليه أن يستطيع أن يعرف عن هذه الأمور الكلية أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا رسخ الحديث في قلبه ووعاه بشكل جيد استطاع. أضرب مثالا تعرفونه، القاضي يحيى بن أكثم كان في زمن المأمون، وهذا القاضي مرة فرأى أن آثار نكاح المتعة ينتشر في المجتمع الإسلامي، وكان المأمون قد تأثر وتشيع والشيعة يقولون بنكاح المتعة، فنادى به فدخل على القاضي وكان قد قطب ما بين عينيه، وكان يعني الآن لا يفعل أنه يعترض على حاكم وإنما يريد أن ينتصر للحق، فما كان من المأمون وهو رجل ذكي إلا أن يقول له ما لي أراك غاضبا، انظر ماذا أجابه مباشرة، قال لانتشار الزنا في المجتمع بين الناس. المأمون لم يقل أنا ناديت بالزنا، ماذا إذا قال له مباشرة وعرف نقطة اتهامه، وهكذا كان الحكام. قال وهل المتعة زنا؟ قال نعم. إذن هنا يطالبه بالدليل، ولو كان هذا القاضي لا يعرف الدليل عند ذلك كيف يستطيع أن يجابه قوما في ومجلسا فيه علماء وفيه من ينتصر بهذا الأمر؟ قال نعم أحمل الدليل من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أما من كتاب الله فإن الله سبحانه وتعالى يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. يا أمير المؤمنين، هل المرأة التي يتمتع فيها الإنسان زوجة ترث وتورث؟ قال لا. إذن إلا على أزواجهم، انتهينا من القسم الأول. هل هي تباع وتشترى؟ قال لا، انتهينا إذن من ملك اليمين. ماذا بقي؟ فأولئك هم العادون، المتجاوزون للحد، الذين طغوا وابتعدوا عن دين الله تبارك وتعالى. هذا من كتاب الله عز وجل، أما من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فساق له سندا حتى قال روى الزهري بسنده عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق له الحديث الذي يتكلم عن نكاح المتعة. هنا تقوم الحجة، يلتفت المأمون إلى المحدثين الذين كانوا في مجلسه، قال يا أيها المحدثون هل تحفظون هذا عن الزهري؟ قالوا نعم، هذا السند عن الزهري صحيحا عن سيدنا علي؟ قالوا نعم. لذلك عندما ألزم المأمون الحجة تماما من قبل القاضي يحيى بن أكثم، ماذا فعل؟ أمر المنادي أن ينادي وأن ينهى الناس عن المتعة، وأن من قام بها فكأنما مثلا أحدث الزنا في الإسلام. هنا انتصر يحيى بن أكثم بأي شيء؟ بحفظه للأدلة، بقوته، بدعوته للحق، لا يريد فضيحة، لا يريد قتال، لا يريد حكم، لا يريد سفك دماء، لا يريد فتن، وإنما أراد إحقاق الحق وإبطال الباطل. هذا معنى ولأمر ما كان أئمة الحديث الراسخون أركان الإيمان في الثبوت عند الفتن والامتحان. وقال العارف الشعراني قدس سره في العهود الكبرى، أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نتهور في رواية الحديث بل نتثبت في كل حديث نرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا قلت في الدرس الماضي أكثر من مرة وخاصة لإخواننا الذين يدرسون ويخطبون، لا تفرحوا بأنكم تقفوا ولو في حفلة أنكم والله تحفظون وتتكلمون. لو كنت يعني تريد أن تتكلم في موضوع فراجع هذا الموضوع، احفظ حديثا صحيحا، اكتب هذا الحديث، والله لأن تكتبه وتقرأه بشكل صحيح لا تخطئ في حرف منه أفضل من 1000 مرة من أن تقرأه هكذا حفظا وأن تخطئ بحرف واحد منه أو بسنده أو بمثلا حتى ولو بكلمة حدثنا أو قال أو سمعت. قال ولا نرويه عنه إلا إن كان لنا به رواية صحيحة. ثم قال قدس سر، واعلم يا أخي أو يا أخي أن من يقع في خيانة هذا العهد المتصوفة الذين لا قدم لهم في الطريق، شيخ الصوفية يتكلم، شعراني كتاب ذي العهود المحمدية كتاب أكرمنا الله بقراءته مع شيوخنا، وهذا الكتاب كله في التصوف وفي الطريق، ومع هذا انظر ماذا يقول، دائما هذا التصحيح، واعلم يا أخي. إذا قلنا يا أخي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمن؟ لسيدنا عمر، إما هذا من باب التحبب عندما قال استأذنه فقال إني ذاهب إلى العمرة، فقال يا أخي لا تنسنا من صالح دعائك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. واعلم يا أخي أن أكثر من يقع في خيانة هذا الحديث هذا العهد المتصوفة الذين لا قدم لهم في الطريق، فربما رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس من كلامه لعدم ذوقهم وعدم فرقانهم، يعني تفريقهم، هذا الفرقان سمي القرآن فرقانا لأنه يفرق ما بين الحق والباطل، وهنا جاء بالمصدر عدم فرقانهم بين يعني تفريقهم بين كلام النبوة وكلام غيرها. وسمعت شيخنا شيخ الإسلام زكريا رحمه الله تعالى يقول إنما قال بعض المحدثين أكذب الناس الصالحون، لماذا؟ لغلبة سلامة بواطنهم فيظنون بالناس الخير، وأنهم لا يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمرادهم بالصالحين المتعبدون الذين لا غوص لهم في علم البلاغة فلا يفرقون بين كلام النبوة وغيره بخلاف العارفين فإنهم لا يخفى عليهم ذلك. حدثني بعض من غرق في هذا العلم دون علم وكانت المحبة سطحية، كان يحدث الناس بهذا الحديث، لا أدري إذا كان هو يفعله أم لا، مات ورحمه الله، فأنا سمعت شخصيا منه أن رجلا يعني اجتمع بامرأة يعني، وكانت هذه المرأة مثلا تعمل مثل عمل على تنور مثلا مثل في القرى ماذا يحدث، فتصوروا أنه يقول لها ويستحلفها بالله بمحبتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبلها، فأعطته خده. ما رأيكم على هذا الجهل؟ هل تكون محبة رسول الله بالإساءة إلى دين الله، بالإساءة إلى أعراض المسلمين؟ هذه قد تكون هذه المرأة سليمة الباطن، سليمة الباطن، لكن مع هذا يعني هذا الكلام ينبغي علينا أن نعلم نساء. في بعض النساء اليوم وفي هذا الوقت وفي هذا الحي توجد ويلتف عليها بعض النساء، تأتي إلى قطعتين من البسكوت تفعل أمرا، تبصق بينهما وتأتي المريدة فتأكلهما، ما رأيك؟ ولو حدثتكم من لا تصدقون، هل هذا من الجهل أم لا؟ أولا هذا الاستهانة بنعمة الله عز وجل، وهذا من القاذورات، وهذا لا يجوز بحال من الأحوال، فأي امرأة هذه تفعل مع إذا كنا نعتبرها أنها مدرسة أو شيخة أو ما شاكل ذلك، خطأ كبير جدا هذا، فعلينا دائما. لذلك قال هنا انظر ماذا قال، أكذب الناس الصالحون، لماذا؟ قال لغلبة سلامة بواطنهم، الشيخ كان يعلمنا شيئا رحمة الله عليه، فيقول شيخنا: احترسوا من الناس بسوء الظن، احترسوا من الناس بسوء الظن. هذه سلامة البواطن. اليوم ينبغي عليك أن تتقي الله عز وجل. عندما تحترس تستطيع أنت أن تعرف هؤلاء الناس، لا تغتر. ربما بعض الناس ربما يغش في كلامه في أوله فيتكلم عن الإسلام. بعض القادة مرة وقف وكان أحبه المسلمون كثيرا، لكنه قال بعد ذلك بمعنى كلامه، لا أريد أن أقلد لهجته، قال: هل هذا الكلام يقال للذكر مثل حظ الأنثيين؟ ماذا يعترض على ماذا؟ على كلام رب العالمين. وبعد ذلك الناس يصفقون. سلامة البواطن اليوم في كثير من الحفلات يدعي بعض الناس مخالفة للشريعة، في كثير من الحفلات الإسلامية مخالفة للشريعة، بعد ذلك تأتي بعض الناس بدل أن يعترض يقوم فيصفق كأنه مقر. أين عقلك؟ قال الشيخ ثامنا: هل يمكن معرفة الموضوع بضابط من غير نظر في سنده؟ يعني أنا كيف أعرف الموضوع من خلال العلم؟ كيف أستطيع؟ يعلمنا الشيخ، قال: سئل الإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية: هل يمكن معرفة الحديث الموضوع بضابط من غير أن ينظر في سنده؟ أنا أعرف لو هذا كذاب، هذا وضاع، هذا، الذين يأتون في السند في ميزان، في الضوابط التي وضعها المسلمون في موازين الرجال. فقال: هذا سؤال عظيم القدر، وإنما يعرف ذلك من تضلع في معرفة السنن الصحيحة وخلطت بلحمه ودمه وصار له فيها ملكة واختصاص شديد بمعرفة السنن والآثار ومعرفة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك صاروا يقولون يشم رائحة الحديث النبوي. صار كما أنت أحيانا إذا كنت أديبا تسمع بيتا فتقول: هذا للمتنبي، وهذا لبشار بن بوري، وهذا لامرئ القيس. كذلك عندما يفرقون في القول يقول: هذا كلام رسول الله، ليس هذا بكلام رسول الله مباشرة. نعم. قال: وهديه فيما يأمر به وينهى عنه ويخبر عنه ويدعو إليه ويحبه ويكرهه ويشرعه للأمة، بحيث كان كأنه مخالط له عليه الصلاة والسلام بين أصحابه الكرام. فمثل هذا يعرف من أحواله وهديه وكلامه وأقواله وأفعاله، وما يجوز أن يخبر به وما لا يجوز، ما لا يعرفه غيره. وهذا شأن كل متبوع مع تابعه، فإن للأخص به الحريص على تتبع أقواله وأفعاله من العلم بها والتمييز بين ما يصح أن ينسب إليه وما لا يصح، ليس كمن لا يكون كذلك. وهذا شأن المقلدين مع أئمتهم، يعرفون من أقوالهم ونصوصهم ومذاهبهم وأساليبهم ومشاربهم ما لا يعرفه غيرهم. ثم أورد جملة مما روي في ذلك، انظر الموضوعات لملا علي القاري. يعني ترى أنك لا تستطيع أن تعرف ذلك إلا إذا كنت غائصا في هذا البحر. لا يعرف التقاط اللؤلؤ إلا من يجيد الغطس بشكل جيد، وهذا بحر قوي جدا. علم الحديث تحتاج إلى قراءة طويلة تفني حياتك فيه، لكن كثير من الناس اليوم ربما مهمهم أن يعترضوا على فلان من الناس، ولكن عندما تقرأ ولو كنت طالب علم بسيط تقرأ كتبهم عندما يريدون غايتهم الرد على فلان وفلان، فترى كلامهم سخيفا لا قيمة له، لأنهم لم يصلوا إلى هذه المعرفة وهذا الاختصاص وهذا الأمر والنهي، ولم يتمثلوا أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن دقيق العيد: كثيرا ما يحكمون بالوضع باعتبار أمور ترجع إلى المروي وألفاظ الحديث، وحاصله يرجع إلى أنه حصلت لهم لكثرة محاولة لكثرة محاولة ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم هيئة نفس حصلت، يعني هيئة نفسانية وملكة قوية عرفوا بها ما يجوز أن يكون من ألفاظ النبوة وما لا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا. فمثلا نستطيع نحن أن نقول بعض القواعد التي أخذوها: عندما ترى عملا بسيطا جدا ماذا يفعل؟ يخلصك من كل الآثام والذنوب ويدخلك الجنة. وعمل بسيط آخر ربما لا يصل إلى درجة الفسق يدخلك في النار ويخلدك فيها. هل هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا يعني أحيانا من معرفة ما يترتب منه الآثام. قال: ونحوه قول ابن الجوزي: الحديث المنكر يقشعر منه جلد طالب العلم، يشعر مباشرة أنه لا يتناسب مع هذه الشريعة التي تعلمها، وينفر منه قلبه، يعني الممارس لألفاظ الشارع الخبير بها وبرونقها وبهجتها. حتى إن العرب كانوا يميزون كلام الله عز وجل ولو لم يحفظوه. فقد ورد أن أعرابيا سمع آية: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم. ماذا قال؟ ليس هذا بكلام مباشرة. أعاد الحافظ الآية مرة مرتين ثلاث. إذا كانت أنت الغفور الرحيم، معنى ذلك هذه صفة طبيعية، كل من أساء تغفر، كل من أساء تغفر. لكن عندما فهم وعاد للحفظ: إنك أنت العزيز الحكيم، مع عزتك وقوتك وسلطانك وغلبتك وقارك وقدرتك على كل ذلك تغفر له. عزيز تضع الأشياء، حكيم واضع لشيء فيما. عندما قال فقط غير آخر الآية ماذا قال؟ هذا كلام رب العالمين. لماذا؟ عندما عز هذه العزة أدت إلى الحكم، هذه العزة أتت إلى القهر، تستطيع من ورائها بعد ذلك أن يرحم. هنالك فرق كبير بين أن تكون أنت متسبب مثلا بضرب سيارة قائد كبير في الجيش يستطيع أن يفعل بك ما يفعل، ثم تقول مسامح، وأنت لا تستطيع أن تفعل معه شيء، وبين أن تؤذيه فيقول لك: يا بني انظر بشكل جيد وحافظ على سرعتك وكذا، ثم يتبعك وهكذا، ماذا تكون النتيجة؟ هذا الموقف مثل هذا، موقف القوي مع الضعيف مثل هذا من البشر، فكيف مع رب البشر؟ والحمد لله.